السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي خطورة اللعن وعلاجه؟ إيه خطورة إن الإنسان يقعد يلعن أي حاجة حواليه؟ وإيه علاج موضوع اللعن ده اللي هنعرفه في هذا اللقاء بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. انتشر اللعن بين كثير من الناس لدرجة إن تلاقي كلمة الله يلعنك بقت على لسان بعض الناس، بل إنه أحيانا بيلعن أشياء لا تستحق اللعنة، كأن يلعن الشمس أو يلعن الريح أو يلعن أي الهواء أو غير ذلك. يعني يبقى ماشي يلاقي الشمس حر، الله يلعن الشمس، يلاقي الريح جاي، الله يلعن الريح، او مثلا الله يلعن فلان، او يلعن الدابه بتاعته اللي مش عايزه تمشي العربيه، الله يلعن دي سياره. يبقى قاعد في الشقه متضايق مثلا من جيره مضايقاه شويه، الله يلعن السكنه ديت. فيقعد يفضل يقول كلمه اللعن دي على كل حاجه وهي لا تستحق اللعن. الشمس ذنبها ايه؟ ولا الريح ذنبها ايه؟ ولا الشقه ذنبها ايه؟ ولا السياره ذنبها ايه؟ فبيلعن اشياء لا تستحق اللعن. واحيانا يكون بعض الاشياء بسببه هو، يعني هو مثلا كما قال بعض السلف: كنت ارى اثار ذنوبي في دابتي وفي زوجتي، لما اذنب الاقي الدابه بتاعتي مش عايزه تمشي، ولما اذنب الاقي زوجتي تغيرت اخلاقها عليا. فكون احيانا بيكون بسبب الانسان نفسه، ومع ذلك يلعن الزوجه ويلعن الدابه، مع انه لو اصلح بينه وما بين الله بفضل الله ربنا هيصلح له الدابه ويصلح له الزوجه ويصلح له الناس والاحوال حواليه تبقى ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين. تعالوا نشوف ايه خطوره اللعن. خطورة اللعن بتتمثل في خمسة أشياء نعرفها بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حبيبي، اللي بيكتر من اللعن أو اللي بيلعن على الفاضي وعلى المليان بيتحرم يوم القيامة من الشفاعة ومن الشهادة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يعني لا يكون شفعاء ولا شهداء، يعني انت يوم القيامة في ناس بيحتاجوا لشفاعتك وانت بتحتاج لشفاعة ناس. ممكن مثلا زوجتك تحتاج ان انت تشفع لها، او اخوك، او اخوك في الله، او قريبك، او الام او الاب محتاجين ان انت تشفع لهم، تمام كده؟ فتحرم انت من ان انت تشفع لاي حد بسبب كثرة اللعن اللي كنت بتلعنه في الدنيا. طب وايه الشهادة؟ قال جل وعلا سبحانه وتعالى: قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وضح النبي ذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، خد بالك بقى، وأمته، فيقول جل وعلا لنوح: هل بلغت أمتك رسالتك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول: بلى يا ربي بلغتهم رسالتي. فيسأل المولى عز وجل أمة نوح عليه السلام: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، احنا ما شفناش حد خالص. فيكذبون على الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: أمتك أنكرت، فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإنسان اللي بيكثر من اللعن لا يكون شهيدا يوم القيامة ولا يكون شفيعا يوم القيامة. فدي أول خطورة موضوع اللعن. الأمر الثاني حبيبي، إن لعن المؤمن كقتله، كأنك قتلته. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. ليه؟ لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. تخيل إنسان عايش في الدنيا ديت من غير رحمة الله، تخيل انه محروم من رحمة ربنا، كأنه مقتول، بل والله هو اشد من المقتول. شوف قد ايه. فانت لما بتلعن انسان كأنك بتقول: يا رب اطرده من رحمتك، واخد بالك؟ عشان كده اوعى تلعن انسان، لان اللعن ده لو ما كانش هو يستحقه هيرجع لك انت. وده العنصر الثالث اللي احنا عايزين نقوله من مغبة وخطورة اللعن، انه قد تعود اللعنة على صاحبها. لو انك انت لعنت سين من الناس، خد بالك بقى، اللعنة بتطلع السماوات وتفضل تلف في السماوات فلا تجد لها مساغا ولا مدخلا، ترجع الارض لا تجد لها مساغا، تروح للي انت لعنته ما تلاقوش، هو اهلي للعنه، هو ما يستحقش اللعنه فترجع لك انت. طب لو كان هو يستحق اللعنه هتوصله، انما لو ما يستحقش هترجع لك. مين اللي قال كده؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، كما عند ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق أبواب السماء دونها فلا تجد لها مساغا، ما تعرفش تروح أي مكان، ثم تهبط إلى الأرض، خد بالك، فتغلق أبواب الأرض دونها، تتغلق أبواب الأرض في وش اللعنة ديت. قال: ثم تأتي يمينا ويسارا، يعني تأخذ يمينا ويسارا، تمام كده، ثم تأتي إلى من لعن، اللي هو اللي اتلعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا عادت اللعنة إلى من قالها. سبحانك يا ربي، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لو لعنت شيء لو ما كانش أهل للعنة هترجع لك أنت، يبقى أنت كده اللي هتطرد من رحمة ربنا بسبب كلمة الله يلعن فلان أو الله يلعن فلان أو غير ذلك. عشان كده لازم كلمة اللعنة دي تختفي من حياتنا. رقم 4 من خطورة اللعن ان قد يبوء الانسان بلعنة الله له، مش بقى ان انا بلعن واحد فاللعنة ترجع لي، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هيلعني. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لعن الله من لعن والديه، لان طبعا حق الوالدين حق عظيم جدا، قرنه المولى عز وجل بحقه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقارن مع عبودية المولى عز وجل، قارن معها وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لعن الله من لعن والديه. طب هيلعن والديه ازاي؟ بطريقتين، اما ان يقول مباشرة ربنا عافينا عافيكم، يقول لأم وابوه الله يلعنكم، تمام كده، او ان هو يلعن ابو واحد او امه، يقول لفلان الله يلعن مثلا والدك ووالدتك مثلا، تمام، فالتاني يقول له: بل ربنا يلعن والدك انت ووالدتك، فيردها له، فيبقى مين اللي لعن ابوه وامه؟ يبقى الانسان نفسه. ليه؟ لان هو اللي تسبب في ان التاني ده يلعن ابوه وامه. ما هو انت لو ما لعنتش امه وابوه ما كانش هيلعن امك وابوك، واخد بالك؟ يبقى من الذي تسبب؟ هو اللي بدأ باللعن. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه. قالوا: كيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا هذا الرجل ويسب أمه، فيسب الرجل أباه وأمه. يبقى هو اللي متسبب في أن أبوه وأمه اتشتم، هم قاعدين في البيت ما لهمش ذنب في أي حاجة. واضح كده يا جماعة أنه لو إنسان لعن والديه مباشرة أو تسبب في لعنة الوالدين بأنه يسب أبو واحد أو أم واحد فالتاني يسب أمه وأبوه، لو عمل كده حاجة من الاثنين دولت عياذا بالله يبوء بلعنة الله عليه، يعني الطرد المطلق من رحمة الله سبحانه وتعالى، ودي مصيبة كبيرة في حياة الإنسان. رقم 5 حبيبي، ودي آخر حاجة، إن اللعنة سبب لدخول النار. ما الدليل على ذلك؟ الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار. فشوف خد بالك بقى، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قالت: تكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير اللي هو الزوج، وتكثرن من اللعن. يبقى تكفرن العشير يعني لو أحسن الرجل إلى الواحدة الظهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إن هي تكفر إيه؟ العشرة التي بينها وبين هذا الزوج، تمام، ثم وتكثرن من اللعن، إنها على طول ما قاعدة الله يلعن فلان الله يلعن فلانة. فما إزاي الإكثار من اللعن عازم لا يكون سببا لدخول النار؟ طيب الحديث ده بيقول إيه؟ النبي عليه الصلاة بيقول: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. خدوا بالكم عشان في ناس بكل أسف بيستخدم هذا الحديث في أنه يستدل على أن النساء أكثر أهل النار وأن هم أقل أهل الجنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن النساء أكثر أهل النار، لكنه لم ينفي في هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، لم ينفي في هذا الحديث أن النساء أيضا اكثر اهل الجنه. ليه؟ لان من علامات الساعه الصغرى، خد بالك بقى، كثره النساء وقله الرجال، حتى يصبح لكل قيم 50 امراه. يعني ايه؟ مش هيتجوز 50، لا، يصبح مسؤول عن 50 امراه. يبقى نسبه الرجال بالنسبه للنساء في اخر الزمان هتبقى 1 الى 50. ولعلكم تلاحظون الآن كثرة عدد النساء بالنسبة للرجال، حتى وصل في بعض البلدان ل1 لـ10 رجل قدامه 10 نسبة النساء، وبعض البلدان وصل النسبة والتناسب من 1 لـ20. تخيلوا حضراتكم. طيب في الحالة دي بقى، عشان تبقوا بس المسألة واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى، النساء لو ان قلنا هيبقوا 1 الى 50، لو ان 3 نساء من الـ50 دخلوا النار وقدامهم دخل رجل واحد النار، يبقى كده النساء أكثر أهل النار. طب بص بقى على الناحية التانية المشرقة، الناحية الجميلة مش الناحية المظلمة دي. طيب ولو دخل 47 امرأة الجنة ودخل معهم رجل واحد الجنة، يبقى النساء أيضا أكثر أهل الجنة. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وابن الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام القرطبي وعدد كبير جدا من الأئمة، بل وفي ذلك حديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني أخذوا يتناقشون ويتداولون في مسألة النساء أكثر أهل الجنة أو أكثر أهل النار، ومسألة طويلة وأنا ذكرتها في بحث مستقل. إذن لكن خلاصة البحث أن النساء أكثر أهل النار وهن أيضا أكثر أهل الجنة. ليه؟ لأن كثرة عدد النساء بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم خد بالك من حاجة، طب ليه كثرة عدد النساء؟ لأمرين، إما لأن الرجال هم الذين يخرجون للعمل في الغالب أو يخرجون للحروب، وأكثر المفقودين أو المقتولين هم من الرجال، واخد بال حضرتك، وإما لأمر قدره الله عز وجل في آخر الزمان أن أكثر المواليد من البنات وليس من الذكور، وبذلك يكثر عدد النساء على عدد الرجال. طيب يبقى قلنا خطورة اللعنة في 5 أشياء. أول حاجة قلنا حبايبي ربنا يبارك فيكم أن الإنسان لما يكثر من اللعن يحرم من الشهادة والشفاعة يوم القيامة. الحاجة الثانية أن لعن المؤمن كقتل، كأنك قتلته. الحاجة الثالثة قد تعود اللعن على صاحبها. الحاجة الرابعة أنه قد يبتلى عياذا بالله بأنه هو يبوء بلعنة الله له عياذا بالله. الحاجة الأخيرة أن اللعن سبب لدخول النار. إيه علاج اللعن في دقيقة كده بسرعة؟ أول حاجة الدعاء، أن أنت تدعي وتلجأ إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إلجأ ربنا، يا رب خلص لساني من اللعن، طهر لساني من اللعن يا رب العالمين، اجعلني يا أرحم الراحمين من أقرب عبادك إليك يا أرحم الراحمين، ويسر لساني لقول الحق وقول الخير، وابعد عن لساني كلمة اللعن. فتلجأ إلى ربنا، ربنا يخلصك من هذه المسألة. الحاجة الثانية قراءة القرآن. من تعود على قراءة القرآن وكلمات القرآن الراقية الجميلة سيتعود لسانه على ألا يقول إلا الخير. ولذلك وصف المولى عز وجل أهل الجنة بقوله سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا فعل مبني المجهول، هتلاقيهم غصب عنهم كده مش بمزاجهم، لسانهم ما بينقطش إلا العسل، ما بيقولوش إلا الكلام الطيب بفضل الله. الحاجة الثالثة الاستغفار، لأن ممكن يسلط عليك اللعن ده بسبب ذنوبك، فلما تتوب وتستغفر المولى عز وجل يزول عنك هذا الذنب، وبالتالي يعني عياذا بالله يزول يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يزول عنك اللعن وكلمات اللعن التي تخرج من اللسان. رقم 4 كثرة الصلاة على النبي، لأنها سبب تفريج الهموم وغفرة الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 قيام الليل. قيام الليل مدرسة خلقية تربوية دينية عبادية تقربك إلى الله عز وجل وتجعلك عبدا من عباد الله المقربين بفضل الله سبحانه وتعالى. ويا حبذا بقى وانت بتصلي قيام الليل وانت بتدعي في الثلث الأخير من الليل، حينما ينزل المولى عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من داع يدعوني فأستجيب له. اطلب من ربنا يا رب خلصتني من اللعن، واجعل لساني لا يخرج منه الا كل ما يرضيك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 مجاهده النفس، ان انت لما تلاقي كلمه الله لسه هتكمل يلعنك تقول الله يهديك، الله يكرمك، الله يصلح حالك، الله يهدي قلبك يا رب العالمين، الله يكرمك ويجعلك من الصالحين، وهكذا بدل ما تدعي عليه وتلعنه تبقى تدعي له بالهدايه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 مرافقه الصالحين، لان الصالحين ما بيلعنوش حد، وبالتالي انت لما تلاقي الناس اللي حواليك كلهم بيدعوا للناس بدل ما يدعوا على الناس وبدل ما يلعنوا الناس، هتلاقي نفسك انت كمان لسانك تعود على الدعاء للناس بدل من الدعاء على الناس وبدل من لعنة الناس. اخر حاجة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لان الذي يعينك على كثرة اللعن هو الشيطان، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. دي كانت خطورة اللعن وعلاج اللعن. اسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بهذا المقطع، واوصيكم بنشر هذا المقطع بين المسلمين لعل وعسى أن نتخلص من هذه الآفة ألا وهي اللعن. أسأل المولى عز وجل أن يخلقنا وإياكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.